سيداتي وسادتي، لمس وزير الدفاع الأمريكي نقطة حساسة جدا الأسبوع الماضي عندما قسم القارة الأوروبية إلى ما أسماه أوروبا القديمة وأوروبا الجديدة بخصوص دعم العمل العسكري ضد العراق. ميخائيل ألندرينكو عد عرضا لتقرير من قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة، وضمنه مقابلتين للرد على سؤال لماذا تؤيد الدول الشيوعية السابقة السياسة الأمريكية إزاء العراق أكثر من الدول التي وصفها وزير الدفاع الأمريكي بأنها جزء من أوروبا القديمة.
أشار وزير الدفاع الأمريكي دونالد رانسفيلد إلى انقسام غير مريح في أوروبا، واصفا جزءا منها بأنه قديم وجزء آخر بأنه جديد فيما يخص التعامل مع القضية العراقية. ورد على سؤال من صحفي الأربعاء الماضي عن المعارضة الأوروبية لاستخدام القوة ضد بغداد، قال المسؤول الأمريكي إن الصحفي يقصد ألمانيا وفرنسا اللتين تشكلان جزءا من أوروبا القديمة، وقارنهما رامسفيلد بحاوية أوروبا الجديدة التي تتألف من الدول العداء الجديدة في حلف شمال الأطلسي التي كانت بلدانا شيوعية في السابق.
You're thinking of Europe as Germany and France. I don't. I think that's old Europe. If you look at the entire NATO Europe today.
أنت تعتقد أن ألمانيا وفرنسا هما أوروبا، أنا لا أعتقد ذلك وأظن أنهما جزء من أوروبا القديمة. وإذا نظرت إلى حلف الناتو في أوروبا سترى أن مركز الجاذبية ينتقل نحو الشرق، وهناك الكثير من الأعضاء الجدد، لكنك على حق، فألمانيا تشكل مشكلة وفرنسا أيضا تشكل مشكلة.
ومضى رامسفيلد قائلا
You look at vast numbers of other countries in Europe. They're not with France and Germany on this. They're with the United States.
انظر إلى العدد الهائل من الدول الأوروبية. إنها ليست مع فرنسا أو ألمانيا بخصوص العراق. إنها مع الولايات المتحدة.
ولكن رد الفعل من ألمانيا وفرنسا اللتين تعتبران النداءات الأمريكية إلى استخدام القوة ضد العراق مبكرة كان سريعا وشديدا. فقد لمح وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر إلى أن تصريح رامسفيلد كان غير عقلاني.
Herr Rumsfeld hat die Europäer als alt beschrieben und in der Tat unsere Völker, unsere Kulturen auch.
وصف السيد رامسفيلد الأوروبيين بأنهم قدامى. في الحقيقة أنهم أقدم من الولايات المتحدة فيما يخص تاريخ الدول وعمر الثقافة. لا أود أن أعلق أكثر من هذا، لكن على المرء أن يتعامل مع غيره بعقلانية وحصافة.
وأشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جان فرانسوا كوب إلى أن القدم يعني الحكمة، قالا إن القارة القديمة هي قارة عتيقة فيما يتعلق بتقاليدها التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وهي تنعم بالحكمة، والحكمة قد تؤدي إلى نصيحة جيدة. لكن لا يمكن رفض النقطة الأساسية في تصريح رامسفيلد مهما كانت فظة، وهي أن أعضاء الناتو الجدد في أوروبا يؤيدون الولايات المتحدة أكثر من الأعضاء القدامى. فمثلا صرحت هنغاريا التي انضمت إلى الحلف عام 99 سوية مع بولندا والجمهورية التشيكية، صرحت بأنها تفضل تأييدا من مجلس الأمن لعمل عسكري ضد العراق، لكنها راغبة في دعم الحرب حتى بدون قرار إضافي من مجلس الأمن. فقد قال وزير الخارجية الهنغاري توماس توف:
Number one, what we want, peaceful solution. Number two, if a military solution is needed, then with the Security Council mandate.
أولا ما نريده هو حل سلمي. ثانيا إذا كان هناك لابد من حل عسكري فإنه يتطلب تفويضا من مجلس الأمن. وإن كان ذلك مستحيلا فإن حلا عسكريا دون تفويض مجلس الأمن أحسن من الانتظار ومشاهدة صدام وهو يطور أسلحته للدمار الشامل.
كما أشارت بولندا والجمهورية التشيكية في الأيام الأخيرة إلى أنهما تؤيدان الموقف الأمريكي إلى درجة معينة. فقد صرح وزير الخارجية البولندي فوجيمير تيموشيفيتش الثلاثاء الماضي أن بلاده جاهزة لدعم الولايات المتحدة دون موافقة الأمم المتحدة على حد تعبيره. أما الجمهورية التشيكية فإنها قامت بإرسال وحدة مضادة للهجمات الكيماوية والبيولوجية إلى الكويت، لكنها أعلنت أن هذه الوحدة لم ترابط في العراق بدون قرار ثان من الأمم المتحدة. يذكر أن أي من الدول الشيوعية السابقة السبعة التي تلقت دعوات إلى الانضمام للناتو العام الماضي لم يعارض الموقف الأمريكي، وصرحت ليتوانيا بأنها ستقدم إلى واشنطن مساعدة محدودة في حال الضرورة. وهذا يتناقض بشدة ومواقف بعض قدام الأعضاء الأوروبيين في الناتو. يذكر أن ألمانيا كانت من البداية ضد الحرب مع العراق، ولمحت فرنسا إلى أنها قد تستخدم حق النقض الفيتو عند التصويت في مجلس الأمن على قرار ثاني يسمح بشن عمل عسكري. وعقدت فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ أثناء تصويت في حلف شمال الأطلسي عرقلت طلبا أمريكيا لمساعدة عسكرية محدودة. إلا أن بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا كلها من قدام الأعضاء في الناتو أعلنت عن تأييدها للموقف الأمريكي، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى تمثل تصريحات رامسفيلد الأفكار الأمريكية الرسمية في أوروبا، مع أن كلماته تكرر إلى درجة معينة لما قاله الرئيس الأمريكي جورج بوش أثناء وبعد قمة الناتو في براغ العام الماضي. يشار إلى أن الحلف وافق على إرسال دعوات إلى 7 دول هي سلوفاكيا وسلوفينيا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وبلغاريا ورومانيا. وألقى بوش كلمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس عقب قمة براغ أشاد فيها بالليتوانيين خاصة ومواطني كافة الدول الشيوعية السابقة عامة، مشيرا إلى أن الحياة في ظل أنظمة ديكتاتورية جعلتهم يقدرون حرية الإنسان أعلى من ذي قبل.
You have known cruel oppression and withstood it. You were held captive by an empire.
إنكم عرفتم اضطهادا قاسيا فتحملتموه. إنكم أسرتم من قبل إمبراطورية فبقيتم على قيد الحياة، وبما أنكم دفعتم ثمنكم فإنكم تعرفون ثمن حرية الإنسان.
كما ليس من الواضح إلى أي مدى يمكن أن يذهب الأعضاء الجدد في الناتو في ترضية الولايات المتحدة دون أن يلحقوا أضرارا بما قد يمثل مصالح أكبر بالنسبة لهم، وهو انضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي. ومن المعروف أن ألمانيا وفرنسا تحظيان بوزن أكبر في هذه المنظمة الأوروبية التي يعتبر فيها القدم أفضل من الحداثة. أنتوني غلابوف من معهد العلوم السياسية لأكاديمية العلوم البلغارية تطرق إلى هذا الموضوع في حديث إلى إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية.
من جهة فإن على بلغاريا أن تواصل تأييد عمل موحد ضد العراق تفوضه الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه يجب على بلغاريا أن تظهر بوضوح أنها جزء مما أسمي أوروبا القديمة.
ولمعرفة رأي روسي في هذه المسألة، أي لماذا يتجاوز تأييد الدول الشيوعية السابقة للولايات المتحدة تأييد قدام الأعضاء في حلف الناتو، تحدثنا إلى خبيرين في موسكو. إليكم أولا المحلل السياسي الروسي ومدير مركز الأبحاث في مجال حقوق الإنسان قسطنطين ترويفتف.
الفرق بين موقف الدول الأوروبية القديمة والجديدة حسب تعبير السيد دونالد رامسفيلد يعود إلى أنه الدول الجديدة أي دول أوروبا الشرقية وثلاثة جمهوريات بلطقية هي أولا تحاول أن تعمد موقفها في الحلف الأطلنطي، إذ أنه بعدها أعداء جديدة وبعدها ليست أعداء كاملة فيه لحد الآن. وهذه الدول تفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور أساسي في الحلف الأطلنطي، لذلك هي تؤيد الموقف الأمريكي أكثر من الدول الأوروبية القديمة مثل ألمانيا وفرنسا. وثانيا هذه الدول مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من الدول الأوروبية القديمة بسبب وجود تأييد اقتصادي أمريكي، قروض أمريكية إلى آخرها، لذلك عامل اقتصادي هو عامل ثاني الذي يلعب دور هنا. وثالثا هناك عامل سيكولوجي نفسي ما يمكن نسميه بعقدة ديمقراطية، بعد ثورات ديمقراطية في أوروبا الشرقية ولا سيما كذلك في روسيا، كانت هناك أوهام معينة حول أمريكا كرمز ديمقراطية، وبالتالي اعتقاد أن أمريكا لا تخطأ. هذا الموقف قد ذهب راح في روسيا بأسباب معينة قبل كل شيء، العودة إلى القناعة أن مصالح وطنية روسية ممكن أن تتباين وتختلف وتتناقض مع مصالح أمريكية. أما الدول الصغرى المتواجدة في أوروبا الشرقية، وإضافة إلى أنها ما زالت تخشى تخاف من روسيا كما كانت تخاف من الاتحاد السوفيتي سابقا، هذا هو يولي نفسيا كذلك مناخ معين لتأييد الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا يا بروفيسور قسطنطين. وقالت كبيرة المراسلين الأجانب في صحيفة فريميا نوفوستي الصادرة في موسكو يلينا سوبونينا ردا على سؤال عن تأييد الدول الشيوعية السابقة للموقف الأمريكي حول العراق:
أنا أفهم ذلك ببساطة أنه هذه البلدان الآن تحاول أن تجد مكانها في النظام السياسي العالمي، وخلال هذه المحاولات تحتاج كثيرا إلى التأييد الأمريكي، فبعض الأحيان هذه الأهداف الأنانية هي تسيطر على المفاهيم الموضوعية للسياسات العالمية. أما البلدان مثل فرنسا وألمانيا لها خبرة أكثر في السياسة العالمية، وهي تفهم بأن الحرب في الخليج ممكن تؤدي إلى نتائج سلبية جدا للنظام العالمي. وفعلا الآن موضوع ليس فقط في الحرب ضد العراق، موضوع هو كيف سيكون العالم بعد 5 سنوات أو 10 سنوات. ألمانيا وفرنسا وروسيا الآن تحاول أن تنقذ ليس فقط العراق والخليج، ولكن الأمم المتحدة والمجلس الأمن في الأمم المتحدة وكثير من المؤسسات السياسية العالمية التي لها دورها في الحفاظ على الاستقرار العالمي.
يا سيدي لينا، ماذا تقصدين بالأهداف الأنانية؟
مثلا على سبيل المثال تشيك، أو مثلا بلدان مثل ليتوانيا أو رومانيا، هذه البلدان تريد أن تدخل إلى مؤسسات عالمية، وهي تسعى إلى الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الطريق هي بحاجة إلى المساعدة الأمريكية. ولصالح هذه الأهداف هي ممكن أن تساعد أمريكان في كل شيء.
مستمعين الكرام، ولا أصادق تعرض في هذه الفترة لتقريرين. تناول الأول التغييرات الاجتماعية التي حدثت في المجتمع العراقي منذ عام 91 وحرمان المرأة من حقوقها في ظل هذه المتغيرات، فيما تناول التقرير الثاني المحن التي تعرضت لها عائلة كاتبة معروفة على يد الأجهزة الأمنية العراقية.
نشرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل أمس تقريرا تطرقت فيه إلى أوضاع النساء في العراق، وبدأته بطرح أنموذج شابة عراقية تبلغ 23 من العمر وتعمل في وكالة إسلامية دولية للمساعدة، وتتحدث الإنجليزية بطلاقة، وترتدي ملابس أنيقة حديثة مثل أي امرأة غربية. إلا أن كاتب التقرير روبرت كولر استغرب تأكيد الشابة العراقية واسمها ريم أبو شوارب أن تعدد الزوجات أمر جيد، وأن مسألة حقوق المرأة أمر خاطئ، وأن أهم مشكلة تعاني منها المرأة في العراق هي عدم توفر العرسان الأغنياء. ولاحظ التقرير أن مستوى حديث ريم يعكس المستوى الذي وصلت إليه النساء في العراق بسبب التغيرات في الاتجاه المحافظ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وهو ما ساهمت في جزء منه حكومة صدام حسين حسب قول التقرير الذي أورد تأكيد ناجي العلي الأستاذ في معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكستر في بريطانيا بأن النساء في العراق فقدن الكثير مما كسبنه في العقود السابقة. كما أورد التقرير تأكيد ريم أن تعدد الزوجات هو الحل لأزمة الزواج الناجمة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وأنه حل جيد، وقالت إنها ترضى بأن تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لرجل ثري. ولاحظت الصحيفة أن هذه الفكرة بعيدة جدا عن أفكار السبعينات والثمانينات عندما كانت المرأة تملك حقوقها في العراق وتشغل مناصب عليا وترتدي ما تشاء من ملابس حديثة. ونقلت عن العلي إلقاءه اللوم في ذلك على الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب والعقوبات والتي جعلت النساء يلازمن بيوتهن بدل العمل في الخارج، ونقلت عنه تأكيده أيضا أنه رد فعل طبيعي عندما تواجه حكومة ما أزمة اقتصادية، لا سيما مع توجه صدام حسين نحو الإسلام منذ عام 1994 بهدف تعزيز سلطته في الداخل حسب رأي المراقبين. ولاحظ تقرير الصحيفة أيضا أن تعدد الزوجات أمر مشروع في الإسلام، وأن الاختلاط ممنوع في المدارس العراقية، وأن السفر محرم على النساء إلا برفقة قريب ذكر من الدرجة الأولى أو بعد تجاوزها 45. كما ذكر بقانون صدر في عام 1990 ألغى جميع العقوبات على مرتكبي ما يدعى بجرائم الشرف، وهي جرائم أصبحت شائعة اليوم حسب التقرير الذي أشار إلى ارتداء منال يونس رئيسة اتحاد النساء الحجاب. ومع ذلك وكما تابع التقرير أشارت دراسة أجراها برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة إلى أن في العراق مساواة بين الجنسين يظهر في إقرار القانون بهذه المساواة في العمل والتعليم وفي حق المرأة في الحصول على إجازة الأمومة، وفي كون قانون الطلاق في العراق هو الأكثر توازنا في العالم العربي، إضافة إلى وجود 19 امرأة في البرلمان من مجموع 250 شخصا مما يعتبر نسبة جيدة بالنسبة إلى العالم العربي. إلا أن تقرير الصحيفة نقل عن عراقيات في الخارج وصفهن نظام صدام حسين بكونه كارثة، مشيرات إلى آلاف من النساء الكرديات ومن الشيعة ممن اغتصبن داخل السجون أو تعرضن إلى المضايقات الجنسية لأن أقرباء لهن من الذكور يعملون في المعارضة. وكما ورد على لسان كاترين ميخائيل وهي باحثة سياسية كردية في المعهد العراقي في واشنطن، أكدت أن حقوق النساء تغتصب طوال الوقت، إلا أنها حذرت أيضا من أن المعارضة ليست أفضل من صدام إزاء النساء، وأشارت إلى قلة عدد النساء اللواتي شاركن في مؤتمر المعارضة الأخير في لندن. ونقل التقرير أخيرا عن كاترين تعبيرها عن قلقها من أن تؤدي حرب جديدة في العراق إلى ازدياد أوضاع المرأة سوءا، وحسب ما ورد في صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل. أما ملف واشنطن فأصدر تقريرا عن كتاب يحمل عنوان دليل أول مذكرات حياة تحت نظام صدام حسين، روت فيه كاتبته جمان كوبا الناشطة في مجال حقوق الإنسان وتحمل شهادة الدكتوراه في البيولوجيا، ما عانته أسرتها على يد قوات الأمن العراقية في السبعينات، وأعطت فيه فكرة واضحة عما يعانيه الناس وما يتعرضون إليه كل يوم تحت حكم صدام حسين. وقالت جمان كوبا في لقاء مع ملف واشنطن إن أسرتها كانت في بغداد في السبعينات، وكان والدها مكي كوبا الذي تخرج من بريطانيا في الأربعينات رئيس مهندسين ومديرا في إحدى دوائر الدولة. وأضافت أن حزب البعث عندما جاء إلى السلطة راح يغير هيكل الحكومة بالكامل، ومنذ اليوم الأول والكلام ما يزال لجمان كوبا رفض والدها الفساد وعدم الاستقامة اللذين أشاعهما الحزب مثل عدم الاعتماد على الكفاءة في كسب المناصب بل على الولاء للحزب. وذكرت جمانة بعد ذلك بموجة الجرائم التي ارتكبتها عصابة أبو طبر في السبعينات والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ بغداد. وتتابع جمان كوبا سرد قصتها بالقول إن والدها اكتشف في عام 1972 أن الحكومة العراقية هي التي اختلقت قصة أبو طبر الذي كان من بين ضحاياه العديد من أفراد أسر معروفة بمعارضتها للنظام. ويمثل هذا الاكتشاف جوهر كتاب جمان حسب التقرير الذي نقل عنها قولها إن والدها سرعان ما اصطدم بالنظام مما عرضه إلى إلقاء المخابرات العراقية القبض عليه في عام 1973 ثم إخضاعه للتعذيب وإجباره على توقيع اعترافات كاذبة. وقالت جمان إن أسرتها لم تعرف مكانه في البداية ثم تمكنت من العثور عليه لتجده محطما ومن الصعب التعرف عليه. وبعد سنة أطلق سراح والدها ولم يسمح له بالاستمرار في عمله، ثم راح رجال النظام يغيرون على منزلهم ليلا ولمرات عديدة مما جعل والدها يقرر إخراج أسرته من العراق. وتابعت جمان أن السفر كان يحتاج إلى العديد من الموافقات ومن مؤسسات مختلفة في السبعينات والثمانينات مما اضطر والدها إلى إخراج أولاده الستة واحدا تلو الآخر، وخاصة الذكور منهم الذين يعتبرهم النظام خطرا محتملا عليها. وقال جمان أيضا إن أحد أخوتها اعتقل هو الآخر وتعرض إلى التعذيب، إلا أن سراحه أطلق فيما بعد وأنها تكتب قصته أيضا. وانتهى التقرير إلى القول إن كتاب دليل أول مذكرات حياة تحت نظام صدام حسين هو كتاب عن تدهور الوضع السياسي في العراق ومذكرات حقيقية، كما إنه يلخص معاناة الشعب العراقي اليومية.
عودة أخرى إلى تقارير المراسلين، ونبدأها من أربيل مع أحمد سعيد في تقرير يذكر فيه أن الحكومة العراقية تتخذ إجراءات قضائية ضمن استعداداتها لمجابهة الحرب المحتملة من جانب الولايات المتحدة وتذمر واسع من الفلاحين في أنحاء العراق من قيام الجيش العراقي بتحويل أراضيهم إلى معسكرات وخنادق وطرق مواصلات للجيش.
من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية قبل أيام والتي تندرج ضمن استعداداتها لمجابهة الحرب المتوقعة عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، أصدر مجلس قيادة الثورة العراقي قرارا يقضي بإعدام كل من ارتكب في ظروف الحرب وباستخدام السلاح أيا من جرائم السرقة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69، مشيرا إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات تطبق إذا تمت السرقة دون استخدام السلاح، وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام. كما أصدر قرارا يقضي بمعاقبة كل من ارتكب تزويرا في دفتر الخدمة العسكرية أو وثيقة الخدمة العسكرية بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة. وأصدر أيضا قرارين آخرين، نص الأول على إلغاء قانون ضريبة بناء جامع الملوية رقم 30 لسنة 99، ونص الثاني على إلغاء قرار له يحمل الرقم 560 لعام 87 والذي نص على ضرورة قيام كل موظف انتقل إليه إرث لملكية حصص في مشروع صناعي أو تجاري أو خدمي أو سهام أو حصص في شركة أن يخفر دائرته بذلك خلال 30 يوما من تاريخ علمه بانتقال تلك الحصص أو السهام إليه. قادمون من مختلف المدن العراقية الخاضعة للحكومة العراقية إلى منطقة الحظر الجوي في كردستان العراق قالوا أن تذمرا شديدا يسود الفلاحين والمزارعين في الأرياف العراقية، وذلك من عرب وكرد بسبب تحويل الجيش العراقي لمساحات واسعة من أراضيهم الزراعية إلى خنادق وطرق مواصلات لسيارات الوحدات العسكرية، وأضافوا أن القطاعات العسكرية المرابطة في تلك الأراضي نشرت العشرات من هياكل السيارات القديمة من نوع إيفا بالأخص، وكذلك هياكل لدبابات ومدرعات ومدافع قديمة غير الصالحة للاستعمال في حقول الفلاحين لإهام وخدع السلاح الجوي الأمريكي عند نشوب الحرب المتوقعة. كما قام الجيش العراقي بسد مداخل جميع الطرق الترابية المؤدية إلى كردستان العراق للحيلولة دون استخدامها من قبل السكان على جانبي خط التماس أو اتخاذها وسيلة من قبل الهاربين والمتخلفين من الخيمة العسكرية للهروب إلى كردستان. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ويعود مرة ثانية مراسلنا في أربيل في تقرير آخر يقول فيه أن أحزابا كردستانية عراقية تكشف عن خطط عسكرية للحكومة العراقية في المناطق الكردية الخاضعة لها واستمرار عمليات الترحيل والتعريب في تلك المناطق.
كشفت أحزاب كردستانية عراقية النقاب عن خطط عسكرية للحكومة العراقية في المناطق الكردية الخاضعة لسيطرتها، فيما قالت أحزاب كردستانية عراقية أخرى باستمرار حكومة بغداد على نهجها في مجال التعريب والترحيل بحق الكرد وكردستان. رجال كردستان، الصحيفة الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكردستاني، أشارت في آخر عدد لها إلى جوانب من خطط وتحركات عسكرية عراقية في منطقة كركوك الكردستانية، وقالت بهذا الشأن أن السلطات العراقية تقوم بشكل مكثف بحفر الخنادق على المرتفعات المحيطة بكركوك وتثبيت قوات عسكرية كبيرة داخلها. وأضافت أن هناك 7 نقاط عسكرية بين محطة تعبئة كركوك للوقود وبين حي باسم آزادي فقط، والنقاط تلك على شكل حفر مغطاة تتخللها نوافذ صغيرة تخلى في النهار وتمتلئ في الليالي بالجلود، كما واستحدثت خنادق جديدة بين كركوك وجمجمال. وتقول صحيفة برايتي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في عددها الصادر أمس أنه بالرغم من الأوضاع الحالية المرصعة بالأزمات والتي يعيشها النظام العراقي، فإنه لا يكف عن مواصلة عملية الترحيل بحق الكرد وتعريب المناطق الكردستانية الخاضعة له. وبهذا الصدد فإنه أنذر السكان قرية شيخي الخاضعة له بوجوب مغادرة القرية فورا، كما أشارت الصحيفة عينها إلى قرى أخرى أنذر النظام العراقي سكانها بالرحيل عنها بسرعة. وتقع القرى هذه عند خط التماس الفاصل بين الحكومة العراقية ومنطقة الحظر الجوي في كردستان العراق. الحركة الشعبية الكردستانية قالت في آخر عدد لها من صحيفتها صوت الشعب أن النظام العراقي رغم أزماته الخانقة ماض على تنفيذ سياسته العنصرية، وأنه أشعر السكان الكرد في المناطق الواقعة تحت سيطرته بتصحيح قوميتهم الكردية إلى العربية، وإلا فإنهم سيرحلون منها ويطردون، مشيرة في الوقت ذاته إلى إنشاء مجمعات سكنية للقبائل العربية في أراضي الكرد في داقوق وتشرماتو وأطراف كركوك. أخبار أخرى تفيد بأن الحكومة العراقية وفي إطار الاستعداد لمواجهة الحرب المتوقعة تستخدم الخطط العسكرية من أجل توسيع التعريب، فلقد أبلغ آمر منطقة بردة للجيش العراقي بين أربيل وكركوك سكان قرى في المنطقة بترك المنطقة، كما أبلغت سكان قرية باسم تشاترما بالإسراع في ترك قريتهم. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر في تقرير حول انتهاء الاجتماعات القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني التي ناقشت أزمة العملة النقدية في كردستان العراق.
أعرب الاتحاد الوطني الكردستاني عن اعتقاده بأن أزمة العملة التي تواجهها كردستان العراق حاليا هي قبل كل شيء مؤامرة حاكها بحسب الاتحاد الوطني حاكها أعداء الشعب الكردي وعلى نحو خاص النظام الحاكم في بغداد. الذي بحسب الاتحاد الوطني يرمي بأي شكل من الأشكال إلى زعزعة الأوضاع في كردستان العراق، واستغلال قلة خبرة بعض المواطنين لمآربه عبر حملة دعائية سرية لكي يعرض الفرد في المجتمع الكردستاني إلى الخسارة التي تواجهها العملة العراقية الفاقدة لأي غطاء. جاء ذلك في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني خلال الأيام الماضية، حيث قررت اللجنة في اجتماعها الموسع هذا الاستمرار في الخطوات التي تتبعها حكومة الإقليم لإحداث التوازن في سعر العملات، كما قررت مواصلة التباحث مع مؤسسات الأمم المتحدة لتفعيل جميع مشاريع القرار الدولي 986 والحد من الآثار السلبية التي تواجهها الشركات المقاولة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من البطالة التي قد تلحق بحسب اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني تلحق الضرر الكبير بالقوى العاملة الحرة نتيجة الأوضاع الحالية للعملات، والأمر الذي سيؤدي بحسبه إلى بطالة شريحة واسعة من العمال في القطاع الخاص. هذا وقررت اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني في اجتماعها الموسع الذي استغرق يومين مواصلة حملة توعية المواطنين من مخاطر الاعتماد على مدخرات من الدينار العراقي. وفي ختام الاجتماعات أكدت اللجنة القيادية على وقوف الشعب الكردي والاتحاد الوطني مع جبهة مناهضة الإرهاب والديكتاتورية، كما ثمن الاجتماع نتائج مؤتمر لندن للمعارضة العراقية وكذلك دور توحيد الخطاب الكردي في المحاضر. هذا وكانت اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني قد عقدت عدة اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية والتي أشرف عليها جلال طالبانيا الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، صحيفة أمريكية بارزة نشرت اليوم تقريرا عن الفظاعة التي ارتكبت في سجن أبو غريب في ظل نظام الرئيس صدام حسين. أكرم أيوب اطلع على هذا التقرير وعد العرض التالي.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم تقريرا عن البشرة الذين قام صدام بقتلهم، استهلته بوصف يثير الخوف والاكتئاب لإحدى قاعات الإعدام في سجن أبو غريب الذي يقع على بعد 20 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة بغداد، باعتباره يشكل جزءا من حياة العراقيين تحت حكم صدام حسين كما تقول الصحيفة. الصحيفة روت عن كلاليب مدلات من السقف للإعدام الجماعي في قاعة تبعثرت على أرضها الإسمنتية السراويل الفضفاضة والملطخة بالأوساخ للرجال في ساعات المهانة الأخيرة التي عانوها. ورأت الصحيفة أن الولايات المتحدة تواجه الآن منعطفا جديدا في خططها الرامية إلى الإطاحة بصدام، حيث تتوجه المزيد من القوات الأمريكية إلى منطقة الخليج فيما تقود فرنسا وألمانيا معارضة دولية للحرب. لكن الضغوط التي مارسها الرئيس بوش حتى الآن كما تقول الصحيفة أتاحت الفرصة للنظر في أشد الجوانب ظلمة من حياة العراقيين. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس بوش، وقبل أن تصبح عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق هدف المجتمع الدولي الوحيد، كان يهاجم صدام بوصفه طاغية مجرم. وقد أدى اتهام بوش هذا إلى قيام الزعيم العراقي بإفراغ سجونه في 20 من شهر تشرين الأول من العام الماضي، وأعطى الفرصة لمراسلي الصحف الغربية للاطلاع مباشرة على البلد الذي تحول إلى مسلخ بحسب تعبير الصحيفة. ورأت الصحيفة أنه في حال الإطاحة بصدام عن السلطة نتيجة غزو تقوده الولايات المتحدة، وخاصة إذا تم هذا الأمر من دون تقديم أدلة مقنعة على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، فإن التاريخ بإمكانه الحكم على أن القضية التي لا تحتاج إلى مفتشين لإثباتها هي قضية إدخال العراق خلال 23 عاما من حكم صدام في حمام من الدم على غرار ما حصل في القرون الوسطى، وتصدير بعض ذلك الإرهاب إلى الدول المجاورة له بحسب تعبير الصحيفة.
وتناولت الصحيفة موضوع العفو الذي أصدره صدام عن عشرات الألوف من المساجين وبضمنهم من كانوا يقضون عقوبات طويلة لجرائم سياسية بسبب الإدانة التي واجهها الرئيس بوش، لكن تبين بعد فترة أن الأوضاع لم تتغير كثيرا، ففي غضون شهر واحد أخذ العراقيون يتحدثون عن عمليات إعادة اعتقال واسعة النطاق، وبدأ المسؤولون يتهامسون عن امتلاء سجن أبو غريب الذي كان يضم ما لا يقل عن 20,000 سجين مرة أخرى. وتعرض الصحيفة الأمريكية للعنف الذي طبع حياة صدام في طفولته المبكرة وسنوات صباه، مشيرة إلى مشاركته في محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم عام 59 في بداية عمله السياسي، ومشبهة إياه بالطغاة الذين تركوا صفحات دامية في تاريخ القرن العشرين على حد قول الصحيفة. وذكرت الصحيفة أن الباحثين يشبهون حكاية الرعب الذي يمثلها صدام بحكاية ستالين الذي يقال إن الزعيم العراقي يكن له الاحترام، وستالين الذي تسبب في مقتل 20 مليون إنسان من شعبه كما يذكر التاريخ، والتي تجاوزت الجرائم التي ارتكبها جرائم صدام بكثير، إلا أن رقم المليون عراقي الذين ماتوا في الحروب أو بسبب أعمال الإرهاب يكتسب أهميته من كون سكان العراق لا يتجاوزون 22 مليون. وتتضح المقارنة بين صدام وستالين فيما يتعلق بطبيعة النظام السادية التي لا تعرف الرحمة، فالعراق يضم سجونا وأقبية وأماكن مخصصة للتعذيب، بعضها معروف مثل سجن أبو غريب، والكثير منها تخفى خلف واجهات فنادق أو مراكز رياضية وما شابه. والعراق يمتلك أجهزة أمنية متداخلة وتسود فيه ثقافة الوشاية والخيانة حتى بين أفراد العائلة الواحدة بحسب قول الصحيفة. ويتم تصفية أعداء الدولة وتصفية أزواجهم وأولادهم من البالغين، وغالبا ما يلاقي الأقارب التعذيب أو القتل مع هؤلاء الأعداء. وتنقل الصحيفة عن أحد المنشقين العراقيين قوله إن صدام يفضل من بين مقولات ستالين المقولة التي تفيد بأن وجود الشخص يعني وجود مشكلة، أما في حالة غياب الشخص فليس ثمة من مشكلة. وتطرقت الصحيفة الأمريكية إلى الطقوس التي تجعل النهاية مرعبة قدر الإمكان، ليس للضحايا فحسب وإنما لأولئك الذين بقوا على قيد الحياة. فبعد استيلائه على السلطة عام 79 أعطى صدام أسلحة لمن بقي حيا من النخبة الحاكمة، واشترك معهم في عملية تنفيذ الإعدام في 22 من رفاق الحزب الذين تجرؤوا على معارضة صعوده إلى قمة السلطة. وقالت الصحيفة إن عمليات الترهيب تتضاعف ذاتيا من خلال تعزيز سلطة الدولة القائمة على إشاعة الروايات التي يرويها أقارب الضحايا عن قلع الأظافر وفقع العيون وتعريض الأعضاء التناسلية لصدمات كهربائية والإغراق في أحواض مياه. وتقوم الأجهزة الأمنية السرية باغتصاب زوجات وبنات المساجين لإجبارهم على الإدلاء بالاعترافات. وهناك أيضا عمليات الاغتيال في العراق وخارجه، وهناك المقصلة وكتيبة الإعدام وطلقات المسدس الموجه نحو رأس الضحايا بحسب قول الصحيفة. وذكرت الصحيفة أن أكبر أرقام القتل التي تسبب فيها نظام صدام نجمت عن الحرب التي شنها الرئيس العراقي على إيران في الثمانينات، وأودت بحياة نصف مليون عراقي وفقا للأرقام العراقية، فيما تجاوز عدد الضحايا من الإيرانيين 300,000 فرد. وهناك أرقام القتلى جراء احتلال العراق للكويت، والتي يقول العراق إنها بلغت 100,000 بسبب القصف الجوي، وهذه مبالغة كبيرة على وجه اليقين، لكن المؤكد كما تقول الصحيفة أن الآلاف من الجنود العراقيين والمدنيين قتلوا أثناء الحملة الأمريكية لإخراج قوات النظام العراقي من الكويت، إضافة إلى مقتل حوالي 1,000 من الكويتيين خلال العملية. وأشارت الصحيفة إلى الصعوبة التي تكتنف تقدير حجم الضحايا في السجون العراقية، لافتة إلى أن المعلومات المتوافرة لدى منظمات حقوق الإنسان الغربية عن طريق المهاجرين والمنشقين العراقيين تشير إلى اختفاء ما يقرب من 200,000 عراقي، على الرغم من صعوبة التحقق من هذا الرقم طالما بقي صدام في السلطة، لكن ضخامة الرقم ليست بالأمر الذي يستعصي على القبول.
وأشارت الصحيفة إلى أن آلة الموت التابعة لصدام حسين، ومثلما كان الحال في العهد الاستاليني، متوارية عن الأنظار في أغلب الأحوال، لكن آثارها جلية على الضحايا وأقاربهم وأصدقائهم وعلى جميع الناس وفي كل شارع من شوارع العراق. وقالت الصحيفة أن الطبيعة التي لا تعرف الرحمة للنظام العراقي تجلت في السنوات الأخيرة في دعوة الرئيس صدام حسين عام 99 إلى تطهير السجون من الاكتظاظ، ما أدى إلى تنفيذ مئات وربما آلاف الإعدامات وإلى انتشار حالات الفساد والرشوة المتعلقة بالإبقاء على حياة البعض من المساجين لقاء مبالغ نقدية أو عينية. ونقلت الصحيفة عن عراقيين هربوا إلى الأردن ودول مجاورة تأكيدهم وقوع إعدامات لنساء عراقيات في إطار الحملة الإيمانية التي نادى بها صدام لكسب تأييد العالم الإسلامي، وقادت في بدايتها إلى منع شرب الخمور في الأماكن العامة، واتسعت فيما بعد لتشمل قطع رؤوس النساء بحد السيف بحسب ما أورد صحيفة نيويورك تايمز.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، طغت أخبار القمة الإقليمية المرتقبة في إسطنبول على بقية أخبار العراق، فهذه القمة التي واجهت في مرحلتها الأولى تعارضا في وجهات نظر بلدان المنطقة على مكان انعقادها تشير إلى مطمح إقليمي جديد مفاده رغبة الدول المجاورة للعراق في صياغة موقف إقليمي موحد بغية منع وقوع الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق. تقارير صحفية أشارت إلى أن النقطة الأبرز المطروحة على جدول أعمال القمة هي قيام الدول المشاركة في الاجتماع الإقليمي بحظ بغداد على التعاون مع الأمم المتحدة وحث الرئيس العراقي على التنحي عن السلطة بهدف تفادي الحرب. لكن مع هذا تظل الخلافات عميقة وجوهرية بين الدول الإقليمية، لا في خصوص العراق وقضاياه فحسب، بل في خصوص بقية الشؤون الإقليمية والثنائية والدولية. كذلك هناك التفسيرات المختلفة بين هذه الدول لما هو مطلوب من بغداد تحقيقه، إذ يرى البعض أن تعاون بغداد مع المفتشين كفيل بمنع الحرب، بينما يرى آخرون أن تنحي الرئيس العراقي هو الحل الأمثل. هذا فيما يرى فريق ثالث أن التنحي أمر داخلي لا يمكن أن يبحث في الوضع الإقليمي. وهناك أيضا التقديرات المتباينة في شأن التوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية. في إطار موضوع القمة الإقليمية التي ستشارك فيها تركيا والسوريا والأردن والسعودية ومصر وإيران،
أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي السعودي الدكتور وحيد حمزة هاشم الأستاذ في كلية العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة السعودية. الدكتور وحيد حمزة هاشم أهلا وسهلا بكم. بداية دكتور وحيد، يعني ما هي الأفكار والاقتراحات الرئيسية التي يمكن أن تتناولها القمة الإقليمية المقترحة بين زعماء عدد من الدول العربية والإسلامية في المنطقة؟
طبعا في اعتقادي بأن القمة الإقليمية المنعقدة في تركيا تحاول بقدر المستطاع أن تعيد ترتيب البيت العراقي الداخلي من الداخل من خلال جهود إقليمية لإقناع القيادة العراقية صدام حسين بالتحديد إما بالتنحي عن الحكم واختيار دولة يعيش فيها وبالتالي يتفادى الحرب، ويتفادى أيضا كما ألمحت واشنطن عدم محاكمته كمجرم حرب أو كارتكب جرائم ضد الإنسانية. طبعا اقتراح الآخر هو أن يعقد أيضا في العراق مؤتمر عراقي وطني لاختيار قيادة عراقية ربما على مستوى فيدرالي، نظام سياسي على مستوى فيدرالي، وربما طبعا هذا الاقتراح يؤدي بالطبع إلى أن يخرج صدام بشكل أو بآخر من المعادلة السياسية العراقية. المعنى أن العراق ما بعد صدام حسين لن يكون فيها صدام حسين، سواء كانت المؤتمرات المنعقدة في هذا الشأن إقليمية أو دولية، لأن أصبح صدام حسين بالنسبة لأي معادلة سياسية في العراق طبعا أمر مستبعد، لا سيما وأن هناك إجماع من قبل الدول العظمى حتى تلك التي تعارض ضرب العراق عسكريا لأن صدام حسين لم يعد هو القائد الذي يمكن أن يحقق أهداف ومصالح الشعب العراقي أو يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وبالتالي العالمي.
طيب يا دكتور وحيد، يعني هل تعتقد أن بغداد في النهاية سترغب لإرادة إقليمية موحدة، يعني إرادة عربية وإسلامية، بينما أخفقت بغداد في الرذوخ للإرادة الدولية ولديها مشاكل كثيرة مع المجتمع الدولي؟
طبعا قراءة شخصية صدام جانبها النفسي وخلفيتها التاريخية والعقائدية والاجتماعية طبعا تدل بكل تأكيد على أنه لن يرضخ لضغوط دولية ولا حتى لضغوط إقليمية، طالما أن بيده مقاييس السلطة والقوة، طالما أنه يستطيع يتحكم في المعادلات السياسية والعسكرية العراقية بالتحديد، يعتقد بأنه إذا ما استمر في أوقع في داخل العراق والتحصن خلف الشعب العراقي أن المعارضة الإقليمية والعالمية لضرب العراق ستنمو وتتصاعد، وبالتالي وسيلة ضغط رئيسية على القوى الأمريكية والغربية التي تحاول إخراجه من السلطة، ويراهن على ذات الكروت التي كان يراهن عليها في عام 90-91، وفي ذات الوقت نفس سلوكه السياسي بذات العقلية السياسية التي لم تتغير ولم تواكب أحداث وتطورات العصر الحديث، وبالتالي أعتقد هو يعيش في واد العالم في واد آخر، وحيستمر في الرفض إلى أن طبعا يجبر بالقوة والإكراه على التخلي عن السلطة، وحيكون هو الخسران في هذا الإطار إذا ما بالفعل تحركت القوات الأمريكية ضده وأسطط واسطت خيار القوى العسكرية.
دكتور وحيد، بعيدا عن صدام حسين ونزعته النفسية والسياسية، يعني هل تعتقد أن تتوصل القمة المرتقبة أو زعماء الدول الإقليمية يعني إلى اتفاق حول هذا الموضوع، بينما نجد أن اختلافات كثيرة يعني توجد بين وجهات نظر المسؤولين العرب وزعماء الدول الإسلامية في المنطقة في شؤون كثيرة، شؤون عربية، شؤون إقليمية، شؤون دولية، فهل يمكن لزعماء مختلفين أن يتفقوا على الموضوع العراقي الشائك والمعقد؟
طبعا معروف انه وجهات نظر القيادات الإقليمية العربية والإسلامية ايضا فيها تباين، والتباين انحراف كبير جدا، ولكن اعتقد بان القضية هذه بالذات وبالتحديد تمثل خطر مباشر استراتيجي ومصيري على جميع دول المنطقة، اذا ما اخذنا في الاعتبار فحوى نظرية الدومينو التي تؤكد بان وقوع اول حجر في لعبة الدومينو سيؤدي الى وقوع الاحجار ما تبقى منها. فطبعا عدم الاستقرار في العراق حيأثر على 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 معظم دول المنطقة بلا جدال، واذا ما تأثرت دول المنطقة طبعا هذا حيؤثر على 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 مستقبلها. اذا هناك خطر ماحق او خطر مباشر على جميع الدول دون استثناء، وهذا حيكون عامل كبير مشترك يجعلها تبعد شبح التباين والاختلاف المعروف عنها، وتحاول قدر المستطاع أن تصل إلى صيغة مشتركة توافقية بين هذه الأفكار وتضعها في نصاب معادلة جديدة أعتقد أنها لن تخرج عما سبق ونشرته. مطالبة نظام العراق في هذا أول طلب، مطالبة نظام العراق في التعاون التام والغير مشروط أو الغير محدد مع مطالب الشرعية الدولية. اثنين، مطالبته بالتنحي عن الحكم واختيار منفى اختيار له. ثلاثة، طبعا مطالبته بإصلاح البيت العراقي من الداخل، أي بمعنى وضع صيغة معادلة سياسية جديدة تستوعب جميع الأطراف والفئات العراقية وتكون نواة لنظام سياسي عراقي أكثر انفتاحا وأكثر تعددية، لا سيما خصوصا فيما يتعلق بالناحية الأيديولوجية والناحية السياسية.
دكتور وحيد، سؤال أخير، يعني كما نعرف أن الدول الإقليمية أو الدول المجاورة أو المحيطة بالعراق يعني تختلف في أيضا في أمور كثيرة حول العراق، مثلا مسألة البناء الديمقراطي الداخلي في العراق، يعني الدول تختلف حول هذا الموضوع، مفاهيم هذه الدول الإقليمية تجاه الديمقراطية، مسألة مثلا التنحي، هناك دول ترى أن التنحي فكرة يعني عملية في الوضع الحالي، لكن دول أخرى ترى أن هذا التدخل في الشأن الداخلي العراقي. أيضا في مسألة مثلا التعاون مع المفتشين، هناك من يرى أن بغداد تتعاون بشكل مثمر وبناء مع المفتشين، بينما آخرين في الإقليم يرون أن التعاون العراقي ما زال ناقصا. فيعني أيضا هذه في حد ذاتها يعني صعوبة جديدة، أن الاختلاف قائم بين الدول الإقليمية حول الموضوع العراقي ذاته مش حول مواضيع أخرى. فكيف يمكن، يعني ما المقصود، خلينا لنتحدث عن هذا الموضوع، ما المقصود من مسألة التنحي؟ هل تعتقد أن جميع متفقون على هذا الموضوع؟
طبعا حيكون هناك في اختلاف بين الآراء حول مسألة التنحي، حتى لا تصبح هذه المسألة هي سابقة حتكون، وبالتالي السابق قد تتحول إلى نورم، إلى قاعدة التعامل مع الدول العالم الثالث تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية أو العالم الغربي، كلما لم يعد يروق لهم حاكم يضغطوا عليه ويلا غير وضع حاكم جديد. لكن طبعا يجب أن لا نظرة مقارنة، لا نقارن بين نظام الحكم العراقي وسياساته الداخلية والخارجية وأنظمة الحكم في المنطقة وسياساتها الداخلية والخارجية. هناك تباين اختلاف كبير بين هذه القاعدتين. لذلك أنا في اعتقادي بأنه إذا ما طلب منهم الخيار ما بقي أمامهم إلا واحد خيار لا بديل له، إما أن يتنحى صدام حسين عن السلطة أو الحرب. فأعتقد أنه لن يعارض هذا الاتجاه أي من الأطراف التي تعارضه، لأنها أصبحت في أكمبلي، يعني أمر حتمي مفروض لا يمكن التغاضي عنه أو التهرب منه أو حتى رفضه. أنا من هذا المنطلق أنا وجهة نظري هذه. يعني
الدكتور وحيد حمزة هاشم الأستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
يا هلا وسهلا، حياك الله.
We'll be right back.
معكم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
التقيا والعاشقان خلقتنا يبقى الحنين.